الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، هذه السلسلة التي نتدارس فيها أعظم السور والآيات في كتاب الله عز وجل. وكنا نتكلم عن سورة الفاتحة وما تقدمه لنا سورة الفاتحة، ودعونا نتابع سويا هذا المشهد، هذا المشهد الذي أورده ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا المشهد تقصه علينا أمنا عائشة. الآن الأرض أجدبت، السماء لها فترة ما تمطر، فجاء الناس يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القحط الذي أصابهم، يشتكون إلينا الأمطار لا تنزل لها فترة، ويشتكون إلي الجدب الذي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع شكواهم ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم قد شكوتم جدب دياركم وانقطاع المطر عن إبان نزوله عليكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي بيؤكد على ما كنا نتحدث عنه في الحلقات الماضية، إن المشكلات التي يعيشها الناس حتى وإن كانت مشكلات حياتية أو دنيوية أو مشكلات متعلقة بالأبدان، سواء مشكلات متعلقة بالأبدان أو متعلقة بالإيمان، كل تلك المشكلات حلولها في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والانطراح على باب الله سبحانه وتعالى، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة حينها أن أنتم شكوتم من إيه؟ من مسألة أن المطر لا ينزل وصارت الأرض قحطا. الله سبحانه وتعالى قد أمركم أن تدعوه، يعني في مثل هذه الحالات أمركم أن تدعوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فأعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء. أنت في مشكلة، كثير من الناس يجيد شكوى الظلام ولا يحرك ساكنا في إيقاد شمعة واحدة، يعني كثيرا ما يشكو الظلام ويلعن الظلام ويوصف في المشكلة ويقول 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 ويقول، سبحان الله، وكأنه يتعاطى اليأس وكأنه يتعاطى الإحباط، سبحان الله، ولا يحرك ساكنا ولا يتحرك حركة واحدة لإيقاد شمعة لتخفيف هذا الظلام فضلا عن تبديده. فلذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه، أمرنا أن ندعوه في الرخاء، وأمرنا أن ندعوه في البأساء، أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى، ووعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني لا أستجب لكم، لا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، فالله وعدنا بالإجابة، فما بال الإنسان يتكاسل أو يتقاعص عن أن يسأل الله سبحانه وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشدهم إلى قرب الحل منهم، يعني يتصور بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم هيرشدهم بقى إلى دعوات معينة وكذا يفعل وكذا يفعل. سبحان الله، نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنز بين أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بأبي وأمي أيضا أن هذا الذي ينبههم إليه ما أردش أنه يكون مجرد كلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو طبق أمامهم ما أراد لهم أن يكونوا عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وجمع الناس، ثم قام يسأل الله عز وجل في صلاة الاستسقاء، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم ظل يثني على الله عز وجل، وكان من ثنائه: أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا فيما قاله في هذا الدعاء، ولو تأملنا فيما فعله في هذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بالفاتحة بمنهجية الفاتحة في حل تلك المشكلة. استفتح بمنهجية الفاتحة في حل تلك المشكلة. أنا أؤكد، مش يقرأ على المشكلة الفاتحة، ولا يقرأ على الشيء الفاتحة، ولا يخرج عن السنة. استفتح بمنهجية الفاتحة. الناس الآن في مشكلة، ماذا يريدون؟ يريدون أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، يريدون أن يتقبل الله منهم، يريدون أن ينزل الله عز وجل عليهم المرض، المطر عذرا، يريدون أن ينزل الله عز وجل عليهم المطر وأن يعافيهم الله عز وجل من القحط والجدب الذي حصل، يريدون ذلك. طيب إيش يفعلون بمنهجية الفاتحة؟ يستعينون بالله، يطلبون من الله. كيف سيطلبون؟ يستفيدون مما أوصت به الفاتحة، فيجعلون طلبهم عبارة عن شقين: ثناء ومسألة. مسألة اللي هو الطلب، وثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء الذي يثنون به على الله، يثنون على الله بما يحبه الله عز وجل من الثناء، لأن الفاتحة بتعلم الإنسان ذلك، بتعلم الإنسان كيف يستجلب الخيرات، كيف يستجلب الإجابة، بتعلم الإنسان منهجية هو يستخدمها للاستفتاح، لفتح المستغلقات، ولحل المشكلات. بتعلم الإنسان منهجية لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى نزل المطر، نزل المطر حتى لثقت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن الله على كل، أشهد أني رسول الله حقا، وأن الله على كل شيء قدير. فلما فاض الماء، فاض الماء، فاض الماء، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي الناس، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعله لا يضرهم ولا يؤذيهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك. الشاهد أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم منهجية الفاتحة في الاستفتاح وفي حل المشكلات، وهذا متفق عليه. قضية أني إذا أردت الآن أن أستعين بالله، ما هي الوسائل المشروعة للاستعانة بالله؟ الفاتحة تعلم الإنسان كيف يستعين بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم، كيف يستعين بالله. لو لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم علم، كان عنده هداية الإرشاد، علم ما الذي ينبغي عليه فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بعلمه، يعني هو علم أنه ينبغي مما يحل تلك المشكلة أنه يصلي صلاة الاستسقاء وأن يدعو الله بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضى علمه صلى الله عليه وسلم، فحصل له يعني ما تمناه وما طلبه من الله عز وجل بهذا الأمر. النقطة العاشرة والأخيرة التي تقدمها لنا الفاتحة، الأخيرة فيما نذكره، وإلا فخيرات وبركات يعني الفاتحة أعظم من أن تحصى وأكبر من أن تستقصى. ودعوني أؤكد لحضراتكم في الحقيقة أنني في هذه السلسلة يعني اهتمامي الأول بأن أوجه أنظار المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات إلى عظمة وأهمية هذه السبع التي نتدارسها في هذه السلسلة. أنا هذا يعني أكثر شيء يشغلني، إن أنا أوجه أنظار الناس إلى كنزية تلك الآيات والسور، أوجه أنظارهم إلى الكنوز التي فيها والخيرات والبركات التي أتت بها، أريد أن أوجه إلى ذلك. النقطة العاشرة أن سورة الفاتحة تقدم لنا ملخصا لمراد الله عز وجل منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فقد صح عن الحسن البصري أن الله عز وجل جمع كل ما يريده من عباده في القرآن الكريم، وجمع كل ما يريده من عباده في القرآن الكريم في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة. ولذلك فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الكتاب، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الكتاب، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم القرآن. يعني والعلماء لهم كلام في هذه الأوصاف، أوصاف أم الكتاب أو أم القرآن، لكن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الفاتحة تؤول إليها كل معاني القرآن الكريم. بل سبحان الله كما يعني نؤكد دائما أن القرآن عبارة عن دوائر، يعني دائرة اسمها الفاتحة، تتسع تلك الدائرة في قصار المفصل، تتسع في المفصل، تتسع بعد ذلك في بقية القرآن. ومن أراد مزيد بيان لهذه القضية فليطالع منهج المتدبر الصغير، نشر التعريفية له، وكلمنا عن هذه القضية، قضية الدوائر، وقضية القرآن كذلك فعلا. وسبحان الله يعني نحن نجد مثلا كلمة الدين، الجزاء أو الحساب، مالك يوم الدين، وكيف تلفت انتباه الإنسان إلى يوم الدين ويوم الجزاء، ثم نرى سورة قصيرة أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم نرى سورة أطول وإن الدين لواقع في سورة الذاريات. فيعني كذلك القرآن بناؤه جاء على يعني كما أخبر يعني كثير من أهل العلم على طريقة الدوائر. فالشاهد سبحان الله أن الفاتحة فيها ملخص لما يريده الله عز وجل من عباده، وكل تقريبا يعني الأمور هتجدون لها انعكاسا في الفاتحة. وسبحان الملك، سبحان الملك، يعني هذه السورة بعض العلماء فسر وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسبع المثاني، يعني جاء في القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبعض العلماء يقول أن السبع المثاني يعني فيها سبع موضوعات، هذه السبع موضوعات تثنى في القرآن، يعني تدعم في القرآن الكريم، تدعم في القرآن الكريم، يعاد بسطها في القرآن الكريم. فلذلك الفاتحة سبحان الله يعني على قصر هذه السورة وعلى وجازة هذه السورة، لكن سبحان الملك نجدها تجمع أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيها توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، وفيها توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفيها توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله هذه السورة على وجازتها وعلى قصرها تجمع مقامات التعبد القلبية، فيها مقام المحبة ومقام الخوف ومقام الرجاء، فيها مقام المحبة في الحمد لله رب العالمين، ومقام الرجاء في الرحمن الرحيم، وفيها مقام الخوف في أو الخشية في مالك يوم الدين. سبحان الله هذه السورة العظيمة على وجازتها تجمع أركان الإيمان كلها، فيها الإيمان بالله، فيها الإيمان بالكتب، فيها الإيمان بالرسل، فيها الإيمان بالملائكة، فيها الإيمان بالقدر. سبحان الله. ولابن القيم رضوان الله عليه كلام نفيس في مدارج السالكين عما تشتمل عليه الفاتحة وتجمعه من أصول ما يحتاجه الإنسان. لذلك أنا كنت دائما أقول لو إننا أحسننا تدارس الفاتحة، لو أحسننا تدارس الفاتحة، يعني هذه كفيلة بأن تصلح كثير من أمور حياتنا. لو أحسننا نحن ندرس أبنائنا الفاتحة ونعلمهم الفاتحة وقضاء الفاتحة، هذه كفيلة بحل كثير من مشكلاتنا. سبحان الله فيها رؤوس الأسماء الحسنى، فيها خمسة أسماء هي رؤوس الأسماء الحسنى وتعود إليها كل الأسماء الحسنى، فيها الدنيا وفيها الآخرة، فيها أصناف الناس، في سبحان الله يعني هذه سورة عظيمة على وجازتها، لكنها جمعت يعني أمورا عظيمة، وضحت الصراط وأوصاف الصراط، ووضحت أنواع الهداية وغيرها من الأمور. كان ما مر في كل تلك الحلقات والله الذي لا إله إلا هو تطواف سريع على بعض ما تقدمه لنا الفاتحة. ولذا دعوني أتساءل، ماذا تركت لنا الفاتحة من أمور نتمناها؟ لم تترك شيء، كل ما نتمناه تقريبا، كل ما نصب إليه الفاتحة جعلها الله عز وجل سببا في تحقيقه. فلذلك أنا يعني تكلمت في هذه القضية لأنني أريد لنفسي أولا ولحضراتكم ثانيا، نريد الحقيقة أن احنا ننتفع بهذا الكنز العظيم، ننتفع بهذا الكنز العظيم. وبعض الناس للأسف الشديد لما يسمع يقول لك دروس ومحاضرات وخطب وبرنامج تلفزيوني عن الفاتحة، احنا كلنا نعرف الفاتحة، يعني انت عملنا دروس عن الفاتحة؟ كنت بقول سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عذرا، المشاهد مهما كان مقامه وقدره، والمشاهدة مهما كان مقامها وقدرها، هل هتكون زي سيدنا أبي لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه كان يصلي فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبي كان يصلي فانتظر لما ينتهي من صلاته، يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك خير سورة، في أفضل سورة في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ النبي صلى الله عليه وسلم، طب سيدنا أبي يعرف الفاتحة ولا ما يعرف الفاتحة؟ يعرف الفاتحة، أنه كان يصلي ويصلي بالفاتحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم علمه بالفاتحة ورغم جلالة قدر أبي رضوان الله عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الفاتحة ويوجهه إلى العناية بالفاتحة. وحديث سعيد وغيره من أحاديث يعني الكثيرة التي لا يتسع المقام لذكرها، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة عن الفاتحة وعن فضل الفاتحة ويحضهم على العناية بالفاتحة، ويبين أنها خير ما أنزل الله عز وجل وأعظم ما أنزل الله عز وجل يعني في كتابه في القرآن، وما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. يعني الله سبحانه وتعالى يعني هذه سورة الفاتحة هذه منحة لهذه الأمة، هذه منة من الله لهذه الأمة. لذلك أنا أقول البعض ربما يستهين بها ويستقلها ويقول سبحان الله هذه السورة التي نكررها يعني زي ما قلت 17 مرة على الأقل، هذه السورة التي فيها تلك الدعوات المستجابات التي فيها حل كل تلك المشكلات. لو لاحظتم يعني حضراتكم وأنا أتحدث عن سورة الفاتحة إنني كنت حريص دائما على أن أؤكد أن كمال الانتفاع بالفاتحة لن يكون فقط فيما يتعلق بمبانيها وضبط مبانيها، وهذا أمر مهم وأمر يعني ضروري، لكن للأسف الشديد بعضنا أو كثير منا يهمل معانيها، يهمل تفهم معانيها، يهمل أن يتعبد لله عز وجل بها، يهمل هذه السورة العظيمة على ما لها من جلالة قدر. كما قلت لحضراتكم الأمر منوط بأن الإنسان يتفهمها، الأمر منوط بأن الإنسان يتدبرها، منوط بأنه يتبعها تتحقق له كل تلك الأشياء. وأعود فأكرر، فرق بين الأجر والأثر. إحنا مجرد القراءة للفاتحة ينعقد بها أجر إن شاء الله وتسقط فريضة، لكن الفاتحة كأثر كدور تقوم به لابد أن نحسن التعامل معها، لابد. يعني كان الإمام الشافعي يقول: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فسبحان الله، القرآن حتى يعطيك ما تريد وتتمنى أعطيه حقوقه، أعطيه حقوقه. لذلك نحن نوصي دائما بأن كل آية وكل سورة من سور القرآن الكريم لما نحصر ما أراده الله منا فيما يتعلق بها نجد أن الله وصانا بالتلاوة ووصانا بالاستماع ووصانا بالتجويد ووصانا بالاستظهار أو الحفظ ووصانا بالفهم ووصانا باستخراج وصايا عملية ووصانا بالتدبر ووصانا بالاتباع ووصانا بالتعليم ووصانا بالدعوة. فلذلك نحن نوصي فيما يتعلق بسورة الفاتحة وغيرها من السور نكثر من تلاوتها، نحن نكثر من استماعها، رحمة وبركة، نحن نضبطها ونجودها، نقرأها قراءة صحيحة كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نستظهرها نحفظها عن ظهر قلب، الحمد لله هذا متحقق، نحن نفهمها فهما جيدا، وإن احنا نستخرج منها وصايا عملية، وإن احنا نتدبر هذه السورة الكريمة، وإحنا نتبع ما أوصى الله عز وجل به في هذه السورة الكريمة، وإن احنا نعلم هذه السورة الكريمة لغيرنا، نعلم معانيها ومبانيها، وإن احنا ندعو لما دعت إليه هذه السورة الكريمة. ولو فعلنا ذلك نكون إن شاء الله من أهل هذه السورة الكريمة، لأن أهل الآية أو أهل السورة هم العاملين بهذه الآية أو هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.